أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأعز الأكرمين وأطيب المطهرين محمد وآله الهداة الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في روايات الحائض وقرأنا عدة روايات التي تأمر الحائض بالسجود إذا سمعت السجدة. في قبالها مر بنا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الذي في أبواب الحيض الباب 36، فيها إذا سأله هل عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ قال تقرأ ولا تسجد، تقرأ القرآن أو على نسخة لا تقرأ القرآن ولا تسجد. هذا الحديث الشريف ذكاء مر بنا أنه لعدة محامل: محمل يحمل على الترخيص وذيك على الاستحباب، بس هذا محمل لا يصار إليه إلا بعد عدم قرائن خاصة أقوى منه. المحمل الآخر اللي هو ذهب إليه صاحب المعالم أن يحمل على السجدات المستحبة، وهذا المحمل له وجه على نسخة لا تقرأ ولا تسجد للرواية، لا تقرأ لا للكراهة، لا تسجد أيضا مو بمعنى لزومي عزيمي، فيكون موردة مثلا السجدات المستحبة باعتبار أن عبادتها فيها غضاضة. وقرينة مهمة قلنا على هذا المطلب أن في روايات الوجوب، وجوب السجدة العزائم على الحائض، أحد الروايات اللي هي صحيحة عبيدة الحذاء، السائل سأل عن وجوب السجدة لي على الحائض إذا سمعت السجدة، الإمام قال إن كانت من العزائم، يعني الإمام يفصل بين سماع السجدة، السجدة تارة عزائم تارة غير عزائم، مما يدل على أن استعمال عنوان سمعت السجدة أو سمع السجدة يستعمل بمعنى عام في السجدات الواجبة، في آيات السجدة الواجبة وفي آيات السجدة المستحبة. فهذا بالتالي لو كنا نحن وهالمقدار صناعيا متعين وجه صاحب المعالم، صاحب الوسائل حملها على الإنكار، بس هذا الإنكار خلاف الظاهر، يقول شاهد، يعني مثلا يقول شيء الإمام صلى الله عليه، مثلا يقول نفي لا تسجد أو يقول تسجد لكن في سياق الإنكار لا تسجد، مثلا يعني تظن أنها لا تسجد استنكار، أو مثلا في موارد أخرى تفرض تسجد، الاستنكار يعني نفي، سواء ورد على الاستنكار على النفي فيصير إثبات أو ورد على الإثبات فيصير نفي، بس الاستنكار ليه شاهد حال؟ إذا لم يكن في البين شاهد حال في الرواية أنه هو عليه السلام في مقام الإنكار، لا يحمل ظاهر الفرض على الإنكار. إذن هل المقدار لو كنا نحن حيث صحة عبد الرحمن مع صحة أبي عبيد الحذاء ما بينها تعارض؟ عموم عام وخاص، مطلق ومقيد. لما؟ الرواية المعارضة الأخرى موثق غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: غياث بن إبراهيم أو غياث بن كلوب وجملة أخرى من قضاة وفقهاء العامة تتلمذوا أو يترددون بكثرة على محضر الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، يعني ينهلون من علمه، وهذا طبعا دليل على أن أسلوب أهل البيت عليهم السلام ورويتهم صلوات الله عليهم ديدنهم الانفتاح مو مع الذوبان في الآخر، إنما يعني الانفتاح بغية الإرشاد وتقريب الطرف الآخر إلى جادة الحق كان ديدنهم عليهم السلام ذلك. يعني قضاة كثير يروون كثير عن الإمام الصادق، وهب بن وهب، كثير من كبار فقهاء العامة، سفيان بن عيينة، سفيان عتبة بن الحكم، وهنا مجرى سفيان الثوري وغيره وغيره وغيره، فقهاء أو قضاة العامة كثير كثير جدا منهم يترددون على الأئمة. يحيى بن أكثم المرجع الأعلى الفقيه لأهل السنة في عصر الجواد والهادي والعسكري، أكثر مسائل بحوث كذا يسأل بالخفية أو بالعلن، يسأل ويستفيد من الجواد ومن الهادي في العراق. هو المرجعية الفقهية العليا للسنة عدة قرون كانت في العراق، ترى مو في مصر أو في مكان آخر. يعني لما يجي الخلافة العباسية صارت مرجعية الفتيا والفقه عند أهل السنة في العراق. على كل، وكانوا ينهلون من أئمة أهل البيت كثير، وما يبخلون الأئمة عليهم السلام عليهم. فلوس ما يخلي الدنيا والجاه هذا يحيى بن أكثم قاضي القضاة وفلان وفلوس وحرس وكبكبة ودبدبة وشهيتها كلها. الآن مو تقول لي ذاك الوقت، الآن كثير من رموز فرق إسلامية كثيرة باطنهم ربما حتى باطنهم مستفسرين، بس مو خوفا ما يعلنون، لا طمعا في الدنيا ما يعلنون ولا يشتغلون، او بعضهم يدرون الحق لكنهم ما يرعوهم. هو شيء قليل كثير. واحد نقل جزائري دكتور بروفيسور كذا، يعني عنده منصب في مؤسسات دولية، قبل لا يستبصر هو ينقل عن القرضاوي في السبعينات، موجود على كل في الانترنت وكذا. يقول لما كنت وياه وكذا فلان وقلت له مشكلة الشباب والشابات في أوروبا وكذا، قال والله المتعة حلال. أقصد شو يقول، لكن ما أن انتصرت الثورة الإسلامية الشيعية في إيران كذا كذا إلا شفت لا تبدل تماما دي الأمور، لكن أنا عاد من عندنا تبدل مقصود كثير من القبيل يعلمون الحق، شو التعبير في الآية الكريمة موجود إلى ما شاء الله من القبيل، بس هذا من الأئمة أقل ما فيه أولا يهدئون نار العداوة عند الطرف الآخر ما يخلونها تشتعل يخمدوها، من جانب ثاني مو يذوبون فيهم الأئمة، لا أعوذ بالله، بدون ما يذوبون بدون ما يزايدون الأئمة على مواقفهم ومسيرهم أبدا أبدا، ما أقول الحكي هذا في خلط كثير من الأخوة يعني يخلط بين عدم التشنج عدم التعصب عدم إثارة الطرف الآخر شيء، وبين أنه أنا أذوب في الطرف الآخر ذاك شيء آخر، ده خطأ، بالعكس هو هدف أنك تجره بحيث لا يشعر حتى. أي نعم، وأقل ما في ذا من فوائد على أساس إقامة الحجة عليهم، لا يقول بعد أنا ما كنت أدري وما أعرف ما غير، إقامة الحجة عليهم. المهم هذا غياث أحد فقهاء العامة، غياث بن كلوب سواء كان أو غياث بن إبراهيم من فقهاء العامة، عن جعفر لذلك دائما يقول عن جعفر عن أبيه عن علي، يعني يعتبرون الأئمة كرواة مو فقهاء، رواة مو معصومين، الإمام دائما يسند حديثه إلى أباه ويا هؤلاء، هو مسند بس مو مسند برواية الرواة، مسند علومهم بماذا؟ بسلسلة بإنترنت نوري، هذا صحيح ما المعنى؟ قال لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة، لكن لأن هذا الراوي أولا عامي، أولا لو كنا نحن هذا إطلاق سمعت السجدة صحيحة أبي حبيب الحداد قال في المفادة إن كانت من العزم في تسجد يمكن عام وخاص، ولو افترضنا لا منصرف للواجب غياث ابن إبراهيم أو ابن كلوب عامي، والعامة أكثرهم ذهبوا كما مر بنا إلى اشتراط الطهارة من الحدثين، وهذا أيضا وجه جمع بين هاتين الروايتين النافيتين للسجدة مع الروايات السابقة. نعم، طبعا الشيخ المفيد ربما يظهر من عنده رحمه الله عليه مر بنا انه ينفي الوجوب، يظهر من عنده انه كما ان الصلاه حرام على الحائض كعباده، سجده التلاوه حرام على الحائض لانها عباده، بس هذا وجه اعتبار طبعا صحيح وليه انس وليه كذا، لكن المعتمد النصوص الوارده، وإلا أخو الحائض مو مطلق العبادات يحرم عليها، الصلاة الصوم يحرم عليها، أما ذكر الله كذا بالعكس مستحب لأن تجلس في مصلاها أوقات الصلاة وتذكر الله، ولم يجب الحج مشروع لها للحائض، عاد الطواف السعي الوقوفين كذا رمي الجمار الإفاضة فلان الإحرام كلها صحيحة من الحائض مع أنها عبادات، فقط الطواف كالصلاة أيا ما كان. هذا بالنسبة إلى إذن الأخوة، هذا نأتي لشرط آخر من شرائط السجود في الصلاة، هل يشترط في سجد التلاوة أو لا؟ الساتر بمقتضى ما تقدم أن شرائط الصلاة لا تعتبر في شرائط الصلاة في السجود الصلاة لا تعتبر في السجود التلاوة، طبعا طبعا الساتر لا يعتبر، والمشهور يعد عليه شهرة وقوة وكذا عدم الاشتراط. ولكن وهذا من شرائط الصلاة وليس من شرائط السجود. خب صحيح، يعني من القسم الأول من الشرائط التي مرت بنا، لا من القسم الثاني شرائط السجود في ظرف الصلاة، ولا من القسم الثالث شرائط السجود بما هو عبادة، بل هو شرائط للسجود، شرائط الصلاة اعتبرت في السجود. هذا صحيح. لكن في تعليل في روايات الساتر في باب الصلاة يمكن استفادة منه أن السجود هنا يكون أيضا تعليلين نستطيع أن نقول. التعليل الأول ما موجود في الحديث الأربعمائة، حديث الأربعمائة رواه الصدوق في كتاب الخصال، رواه الصدوق في كتاب الخصال، السند جملة مع مشهور متأخرين ربما ما يصححوه يعتبروه ضعيف، لكن الكثير منهم المشهور منهم يعتبرونه مجبور بالعمل. لكن شخصيا نقول باعتبار الطريق بعد عدم حصر طرق التوثيق بكلام النجاشي والطوسي وكذا، بل من قرائن الحال يستبان حال الراوي من أحد الرواة في علي بن محمد بن البشير القاسان الكاشاني غيره، يمكن أن يستحسن حاله. فالطريق حديث الأربعمائة لأنه مشتمل على أحكام وقواعد في كل الأبواب الفقهية، حديث الأربعمائة أحد أدلة رواية الاستصحاب هو هذا حديث الأربعمائة. أربعمائة حكم وقاعدة بينها أمير المؤمنين في مجلس واحد يسمونه حديث الأربعمائة، في مواد عديدة قواعد فقهية وفي موارد من أحكام، أحكام مهمة أساسية في الأبواب، معروف بحديث الأربعمائة رواه الصدوق. في ضمن هذا الحديث تعليل على الإسلام بالساتر، عليكم بالصفيق من الثياب يعني الثخين، فإنما رق ثوبه رق دينه، لا يقومن أحدكم، هني محل الشاهد، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف. بعد ذلك قال تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد. هني تعليل عليه السلام أنه الحضور بين يدي الرب ما يصير بصورة عارية، واضح فيها من آداب العبادة بما هي عبادة مو بما يخص الصلاة. فمناسبة الحكم الموضوع يبين أن الساترية في الصلاة ومن ضمن السجود الصلاتي لأجل عمومية أن هذه العبادة السجود والصلاة حضور في محضر الرب، وهذا ما يناسب الإنسان يكون عاري، مو من زي الأدب والعبودية. تعليل آخر داعم لذلك ما ورد في صلاة العاري، ما ورد في صلاة العاري إنه ما يسجد يومه. لماذا؟ لئلا تبدو سوءته. موجود هذا التعليل مو خاص بالسجود الصلاتي وبالصلاة، يعني هاي العبادة كسجود شلون يناسبها واحد يسجد وهو يسموه زي عبادة ايام زي السجود هذا. فعلى كل هذين التعليلين وفي روايات معتبرة في العالم، هذين التعليلين نبني على أنهما يفيدان أن هذا النمط من العبادة. قد واحد يقف في عرفات عاري، يقف في المزدلفة عاري، فالوقوف هذا ما في ما يخالف هذا النمط، لأن الصوم هو عاري ما يخالف، لأن هي مو عبادة، مو حضور عند الرب بالبدن وما شابه ذلك. لكن نمط الصلاة والسجود شيء آخر اتفاقا، حتى في الطواف. في الآية الكريمة والروايات أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، في آية فيها إشارة، لا في إشارة أكو في الآيات، الحين راح لبالي. إيه عاري وكذا. المقصود هناك يستفاد بعد منه أن العبادة التي هي من قبيل حضور وكذا ما تتناسب مع العاري. فعلى كل القول بلزوم التستر في سجد التلاوة قريب جدا مع التعليلات. وأكثر هاي الدعاوى الاستحباب يعني في كلمات العلامة الحلي فما بعد، قبلها واحد ما يشوفها بدقة نفي للوجوب كما يدعى. هذا بالنسبة إلى الساتر. زين، إذن هذا مجمل كلام في الشرائط المعتبرة في سجدة التلاوة. المسألة اللاحقة، المسألة 17، ليس في هذا نعم، لا شروط الساتر متعتبر طهارة كذا، لأنه كما مر بنا لا طهارة خبثية ولا حدثية ولا كبرى ولا صغرى غير معتبرة في هذا السجود كعبادة، مثل صلاة الميت، خبث حدث مبث كله يمشي، بس ساتر ليش؟ المسألة 17، ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح، يعني تكبير الإحرام. نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط عدم تركه. التكبير بعد السجود الأحوط عدم تركه، هذا منصوص عليه، يعني ليست صلاة هي، كما في محسن موثق عمار. هذا تعبير محسن موثق يعني شنو؟ بعض أحيان السند الطريق في غير إمامية، فهل ثقات، لكن فهل حضرتك تقول الطريق موثق أليس؟ زين، قبلهم أو بعدهم تجد إمامي غير موثق لكن حسن، أو يستحسن حاله. زين، الطريق نسميه موثق نسميه حسن نسميه ماذا؟ استراح عند الرجاليين أو علماء الحديث يركبون الوصفين، حسن موثق، محسن موثق. محسن يعني القائل يستحسنه، وإن لم يستحسنه المشهور. قوية موثق كذا، هذا التعبير يعبرون، فهني نعبر عنه محسن موثق. لماذا؟ لأن علي بن خالد في السند ما موثق، لكنه إمامي وروى عن الأجلاء. هل مقدار، أنا ما أقول لك يوثق لكن ولم يطعن فيه بشيء، هل مقدار يستفاد منه حسن؟ عن طبعا دي الرواية موجودة في الباب السادس من أبواب قراءة القرآن، الباب السادس والأربعين، الباب السادس والأربعون، نعم، الحديث الأول. عن أبي عبد الله عليه السلام هذا مرة طبعا في المسألة المتقدمة الرواية. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال: ليس فيها تكبير، إذا سجدت وليس فيها تكبير إذا سجدت، يعني قبل لا تسجد، ولا إذا قمت، حتى إذا قمت ما فيها تكبير. سجود الصلاة تكبر قبل وتكبر بعد، هاي هو يقول لا قبل ولا بعد. الآن ستأتي روايات فيها تأمر بالتكبير بعد سجدة التلاوة، فتحمل الأمر على الاستحباب، لأن هذه بناء على اعتبار هذه الرواية تنفي لزوم التكبير قبل وبعد. تتمة الرواية: ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود. هذه مرة. زين، أيضا صحيحة عبد الله بن سنان في باب أبواب قراءة القرآن، الباب 42، الحديث الأول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك، ولكن تكبر حين ترفع رأسك. شوف هاي الروايات عديدة: لا تكبر قبل سجودك، لا تكبر. يستفاد منها ماذا؟ استفاد منها أن الطبيعة لما يأمر بسجدة التلاوة كسجود التلاوة مركوز، يعني أن استعمال السجود في معنى السجود الصلاتي، فيريد يستثني من هذا الانصراف والاقتضاء ماذا؟ بعض شؤون السجود الصلاتي. وهي دليل للوجه الثاني اللي اعتمدناه، أن الشرائع المعتبرة في السجود لا في الصلاة مجموعا، في خصوص السجود سواء في ظرف الصلاة ولا في ظرف الصلاة، فضلا عن السجود العبادي، الشرائع المعتبرة في السجود الصلاتي تعتبر في سجدة التلاوة إلا ما خرج. بمقتضى هذا الانصراف أن السجدة تستعمل، هذا شفت الوجه البارحة بعد أن الراقي يعتمد عليه في المستند، هو وجه صحيح، وجه مو خاص بالمسألة بالمقام سجدة التلاوة والسجود، هذا يفيد صناعيا كما ذكرنا في أبواب عبادية ومعاملية كثيرة، أن الشارع إذا اعتبر حقيقة شرعية أو قيود في عنوان ثم بكثرة، يعني وهذا العنوان أمر به أو كذا أو فلان أو اعتبره أو أخذه بكثرة في كذا في فصل في باب، ثم أتتنا دي اللفظة في باب آخر، تحمل على نفس اللفظة التي استعملها الشارع في ذلك الباب كثيرا، وإرادة غيره يحتاج إلى قرينة صارفة. هذا مطلب كما مر بنا يستفاد منه في أبواب عديدة. نيجي بعدنا ما جينا، فلا تكبر قبل سجودك يا صحيح عبد الله بن سنان، ولكن تكبر حين ترفع رأسك. زين، هذا الحديث نفس باب 42 كما مر، ومثلهم وثق صماعه: ولا تكبر حتى ترفع رأسك، أيضا في نفس الباب، باب قراءة القرآن باب 42. وكذا رواية البزنطي عن محمد بن مسلم، طبعا هذه الرواية ينقلها ابن إدريس عن جامع البزنطي في المستطرفات، تذكرون هذا البحث مرارا ذكرناه لأنه في محل ابتلاء، الروايات ابن إدريس في المستطرفات، سند وطريق ابن إدريس لتلك الكتب جلها، ما أقول كلها، جلها نبني على اعتباره. لماذا؟ لأن تلك الكتب مشهورة في زمن ابن إدريس القرن السادس، بل إلى القرن السابع في زمن العلامة المحقق الحلي، ذكرنا في المعتبر في الفائدة الرابعة في المقدمة المحقق الحلي، يقول في المعتبر أن اعتماد في المصادر الروائية على هذه الكتب المشهورة اللي ذكرها ابن إدريس مقدم على اعتباره على اعتماد عفوا مقدم على اعتماده على الكتب الأربعة. راجعوا عبارة المحقق الحلي، يعني دي الكتب أصلا كانت مشهورة، شلون انتشار في الكافي هكذا كان ما يبحث عن طرقها. لذلك إجمالا شواهد عديدة عندنا على هذه القاعدة، أن طرق ابن إدريس فضلا عن طرق الشيخ الطوسي بعد والمفيد والصدوق إلى الكتب المشهورة فقط، إذا صاحب الكتاب لا الكتب غير المشهورة، إلى الكتب المشهورة ما له معنى النقاش فيها، لأن ما عندهم طريق وطريقين وثلاثة مشهورة، دي طرق عديدة عندهم، يذكرون بعض الطرق من باب طرد الباب نسخ، طبعا شايفين مش مشهور أصلا، معنى مشهور يعني نسخة مشهورة، أصلا معنى مشهور يعني نسخة مشهورة، شلون مش مشهور بدون نسخ؟ نقاشات كثير من المعاصرين لطرق الشيخ الطوسي، الكتب المشهورة أتكلمها مو غير المشهورة، كيف نميز مشهور غير مشهور؟ هذا طبعا صغراويا لازم ننقح وين المشهورة وين غير مشهورة، طبعا يحتاج إلى تنقيح، لكن إذا تبين أن هذا الكتاب مشهور، وكما كثير كتب ابن أبي عمير كتب كذا صفوان دين الكبار أصحاب الإجماع وغيرهم، أصلا ما له معنى تقول لي الشيخ الطوسي في طريقة في الفلس ضعيف، هذا ما يعتمد على نفس الطريق. لذلك ترى في الفلس يذكر شيء، في مشيخة التهذيب يذكر شيء، في مشيخة الاستبصار يذكر طريق آخر، في أمان الطوسي يذكر آخر، في كتب الرواية الأخرى يذكر شيء آخر، وهذا مو من باب تفنن فقط، لا طرق لنا كثيرة. أي فالكتب المشهورة ما لها معنى النقاش فيها الطريق إليها. نعم كتب غير المشهورة في نقاش، أو نفس الكتب المشهورة من صاحب الكتاب إلى الإمام، وهذا مو مشهور، طريق واحد هذا، نعم يبحث عن تنقيح السند في كذا، ومنها دي النكتة تستفيد. الكليني دققوا، الكليني ما صنع كما صنع الصدوق والشيخ، اللي يبتدئ بمن؟ ها؟ بصاحب الكتاب. لو ابتدأ بصاحب الكتاب كان عرفنا الحين هاي رواية الكتاب مشهورة وكذا، بس يمكن بالتدقيق الالتفات إلى أن نشوف الكليني الطرق اللي يذكرها في الكافي نصف الطريق، ثلث الطريق، ربع الطريق إلى الكتاب، بقية الطريق هو الطريق الذي في الكتاب، ومن ثم يستمر ماذا؟ من ثم في الكتب المشهورة كذلك. إذا كان الكوليني يروي الرواية من الكتب المشهورة ولو ذكر الطريق ضعيف، بس هذا واضح أنه الطريق إلى صاحب هذا الكتاب المشهور لا ينحصر بذلك، بس كيف تمييزه وكيف تنقيحه يقول ليه شغل كامل. لعل ما صنع أرسل البروجردي من الطبقات في الأسانيد الكافي يفيد جدا بلا شك في استخراج الكتب، يعني في الطرق اللي يرويها الكليني استخرج الرواية من ياك كتاب، وين الطريق إليه؟ على كل هذا البحث يفيد. نعم هذه الرواية خصوص للرواية، البزنطي رويها عن محمد بن مسلم، البزنطي أحمد بن أبي نصر، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، البزنطي ظهر من تركيا على كل، ما ينافي يجوز تجارة الكوفة إذا ذاكرين في ترجمتنا. نعم، مثل الحلبيون. بس البزنطي كيف يروي عن محمد بن مسلم؟ هذه فيها تأمل، واسطة ساقطة. أنا شخصيا الآن ما ببالي البزنطي يروي عن الكاظم، عن الرضا. زين، محمد بن مسلم هم ما بقي بعد الصادق. ظاهرا محمد بن مسلم توفي في عهد الصادق. زرارة هو الذي بقي بعد الصادق، ولا أبي بصير، أبا لم تغلو، محمد بن مسلم وزرارة وأبي بصير، والرابع منهم بريدة. بريدة الأجلي جزء بقى، لكن دنيت ما محمد بن مسلم وأبو بصير، هؤلاء لدمنا أصحاب الباقر، لأن محمد بن مسلم أكبر سنا حتى من زرارة. فدري ما بقوا، فشلون هذا يروي؟ فهني في سقط على كلين، يعني في إرسال بعبارة أخرى بين البزنطي ومحمد بن مسلم. على أي حال، عن أبي جعفر عليه السلام وفيه في الحديث: فلا يكبر حتى يسجد، فلا يكبر حتى يسجد، ولكن يكبر حين يرفع رأسه. على كل هذه الروايات التكبير فيها حتى بعد السجود، أولا في موثقة عمار تنفي لزوم التكبير حتى بعد السجود، ولو لم نقل باعتبار حتى موثقة عمار أيضا لا نقول بوجوب التكبير بعد السجود، ونحتاط احتياط استحبابي الماتن وكثير من الأعلام. لماذا؟ لأن هذه الروايات في صدد أن دش سجود التلاوة هو سجود الصلاة بآدابه بهيئته، استثني منه التكبير قبل السجود، ولم يستثنى منه التكبير بعد السجود، والتكبير في السجود استحبابي وليس لزومي، لا من شراء صحة السجود ولا من شراء صحة الصلاة كما مر. وإن كان مستحب أكيد إلى درجة بنوا جملة من القدماء على وجوب تكبيرات داخل الصلاة، حينما ينتقل المصلي من جزء إلى جزء يكبر. كثير من القدماء، مو كلهم، بنوا على وجوب التكبيرات لشدة توكيد التكبير أثناء الصلاة، بس على أي حال هو مستحب. فالأصل الذي عطف عليه سجود التلاوة وهو سجود الصلاة مستحب في التكبير، فكيف به هو؟ مو كيف به، مو باب أولوية، باب أنه لأن عطف عليه. فالصحيح إذن أن التكبير بعد السجود مستحب أكيدة وليست واجبة، مضافا إلى موثق عمار له تصريح فيه بنفي اللزوم. هاي المسألة 17. المسألة 18: حول ذكر السجود، هل هذا الذكر واجب أو لا؟ البحث فيه يأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله.